الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا حقيقة التعارض وعلمنا المورد الذي يجري فيه التعارض والذي لا يجري، وقسمنا التعارض إلى مستقر وغير مستقر، يقع الكلام في تشخيص مورد من الموارد، هل يدخل في باب التعارض أم أنه خارج عن باب التعارض، وهو الورود. مصطلح الورود كثيرا ما يستعمل في الفقه والأصول، فهل هو من موارد التعارض لتنطبق عليه أحكام التعارض الآتية، أم أنه خارج عن التعارض ولا ربط له بالتعارض؟ لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أولا من أن نعرف حقيقة الورود. ما هي؟ ما هو الورود؟ طبعا الورود يشترك مع التعارض بجميع أقسامه، مع التخصيص، مع الحكومة، مع التخصص. جهة الاشتراك أنه يوجد دليلان، ولا يمكن العمل بكلا الدليلين بشكل عام. هذه هي جهة مشتركة بين الجميع. لكن في الورود يوجد دليلان، أحدهما نسميه الدليل الوارد والآخر نسميه الدليل المورد. ونلاحظ في مسألة الورود أن الدليل الوارد يدخل شيئا في دائرة الدليل المورود أو يخرجه، لكن على وجه الحقيقة. لكي نمثل على ذلك بمثال، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا دليل عقلي مؤلف من حكم وموضوع. موضوع القاعدة عدم البيان، والمقصود من البيان في عدم البيان يعني عدم الحجة، لا خصوص القطح. ويقبح العقاب إذا لا يوجد حجة، وهذا المعنى حتى الشهيد الصدر لا ينكره، وإنما الشهيد الصدر يناقش في أي شيء، في الصغرى يقول الاحتمال حجة. اتفقنا؟ فهو يؤمن بأنه يقبح العقاب بلا حجة، لكن يقول لك الاحتمال حجة. فكيف ما كان موضوع هذه القاعدة إذن عدم الحجة؟ عدم هنا طبعا لا تستطيع أن تقول نتمسك بالإطلاق، أن لا يوجد لفظ، وإنما هو إدراك عقلي. بل نرجع إلى مناط حكم العقل. فما المقصود بالحجة؟ خصوص الحجة التكوينية أو مطلق ما يرضى المولى بالاحتجاج به؟ لا شك أن العقل لا يدرك القبح في مورد أقام المولى حجة. فإذن المقصود من الحجة أي حجة؟ مطلق الحجة، أعم من الحجة التكوينية، من الحجة الذاتية. مثل ماذا الحجة الذاتية؟ القاطع، أو الحجة التعبدية الذي رضي بها المولى. فإذا يقبح العقاب بلا حجة. هذا دليل. تأتي آية النبأ ماذا تقول؟ تقول لك خبر الواحد حجة. خبر الواحد حجة ذاتية أو حجة تعبدية؟ نعم تعبدية. فأوجدت لي فرد من أفراد الحجة بالتعبد. حينئذ يد يخرج عن موضوع يخرج خبر الواحد عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان حقيقتان. ليه؟ عليكم السلام. لأن موضوع القاعدة ما هو؟ عدم الحجة مطلقا، عدم الحجة مطلقا كما برهنا قبل قليل، وخبر الثقة حجة تعبدان. صحيح؟ الحجة تعبدان. ألا يخرج حقيقة عن عدم الحجة مطلقا؟ يخرج. ليه؟ لأنه من مصادق الحجة مطلقا. خبر الثقة من مصادق الحجة مطلقا، فيخرج حقيقة عن موضوع عدم البيان، عن قاعدة، عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا خروج ماذا؟ خروج حقيقي، لكن الإخراج بواسطة آية النبأ، لكن الإخراج تعبدي. ففي الورود الإخراج تعبدي لكن الخروج ماذا؟ حقيقي. طبعا هذا ورود، لأن الورود له عدة تقسيمات. هذا التقسيم الأول للورود، الدليل الوارد طارة يكون مخرج عن موضوع دليل المورود، وأخرى يكون ماذا؟ مدخل. مثلا قال المولى افتي بحجة، هذا دليل. قال للمجتهد افتي بحجة. ما المقصود بالحجة؟ مطلق الحجة. آية النبأ عندما تأتي ماذا يحصل لخبر الواحد؟ يخرج عن موضوع افتي بحجة أو يدخل؟ يدخل. هذا القسم الثاني من الورود. إذا مر الدليل الوارد مخرج، ومر الدليل الوارد ماذا؟ مدخل. وكل من الدخول والخروج حقيقي، لكن الذي ينقح الشيء الداخل أو الخارج هو دليل تعبدي. واضح؟ هذا هو الفرق بين الورود والحكومة. في الحكومة في دخول وخروج، لكن ماذا؟ في الحكومة كل من الدخول والإدخال، خروج والإخراج بالتعبد. التفتنا؟ مثلا يقول لك أكرم العالم، موضوع هذا الدليل ما هو؟ العالم. يأتي دليل يقول لك المتقي عالم. المتقي حقيقة عالم؟ لا، فلا هو حقيقة داخل داخل بالتعبد، وأيضا الدليل التعبدي دل على إدخاله أو إخراجه. فكل من الدخول والإدخال، الخروج والإخراج في الحكومة ببركة ماذا؟ التعبد. بينما في الورود الدليل التعبدي يوجد لك مصداقا، بعد أن يوجد هذا المصداق يكون دخوله أو خروجه بالحقيقة لا بالتعبد.
واضح هذا الكلام؟ ليه مثلا عندما يقول افتي بحجة وفرغنا عن أن المقصود من الحجة ماذا؟ أعم من الحجة التعبدية والحجة الذاتية، أليس كذلك؟ افتي بمطلق الحجة. خب عندما تأتي آية النبأ تقول خبر الثقة حجة، خبر هذه حجية ماذا؟ حجية تعبدية. الحجية التعبدية مصداق حقيقي لمطلق الحجة أو ليس بمصداق؟ مصداق حقيقي، فيكون الدخول حقيقي، وكذلك في المثال السابق الخروج حقيقي. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا تقسيم للورود إلى دليل الوارد مرة يدخل ومرة يخرج. بعد وضوح معنى الورود يقول المصنف الورود خارج عن التعارض، والسبب في ذلك واضح، لأن التعارض عبارة عن ماذا؟ عن تنافي الدليلين بلحاظ مدلوليهما، ولا يوجد تنافي بين افتي بحجة وخبر الثقة حجة، أين التنافي؟ هذا في الورود ماذا؟ في الورود الذي يكون الدليل الوارد مدخل لفرد، وكذا الحال في الورود الذي يكون مخرج، كما يقبح العقاب بلا بيان وماذا؟ وخبر الثقة حجة. والسر في ذلك أن أحد الدليلين أدخل فردا أو أخرج فردا من موضوع الدليل الآخر، والدليل الآخر الذي نسميه الدليل المورود متوقف على فعلية موضوعه، لأن الحكم يكون فعليا بفعلية موضوعه. فإذا جاء دليل أخرج فرد من أفراد الموضوع فلا يكون فعليا بالنسبة إليه، إذا أدخله يكون فعليا بالنسبة إليه. فتلاحظ الكلام في مقام الفعلية، بينما التعارض إنما هو في مقام ماذا؟ الجعل والإنشاء كما تقدم في الدرس السابق. فإذا الورود ليس من مصاديق التعارض، هو خارج ماذا؟ عن التعارض. خب ثم بعد ذلك بما أنه بين أن الورود خارج عن التعارض أراد أن يتابع في بحث الورود، وإلا كان من الأفضل فنيا أن نخصص عنوانا للورود والحكومة والتخصيص والتخصص ونفرق بينه، لكن المصنف باعتبار أنه الآن بين أن الورود خارج عن حقيقة التعارض تابع في بحث الورود، فذكر تقسيمين للورود. شوف فرق بين أن نقول ذكر تقسيمين أو نقول ذكر قسمين، يعني كذا كل تقسيم على حدة. مع هذا التقسيم السابق تصبح الأقسام التقسيمات كم؟ ثلاثة. التقسيم السابق أي تقسيم؟ الدليل الوارد يكون مدخل طارة ويكون مخرجا أخرى. الآن نتعرف على التقسيم الأول. من أحد أقسام الورود التي مرت قبل قليل أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود، يعني مع معنى رافعا يعني مخرجا. هذا الرفع يقسم إلى أقسام ثلاثة،
القسم الأول أن يكون رافعا له بفعلية مجعوله. يعني كيف؟ شوف، لو فرضنا يوجد دليل، هذا الدليل مقيد بعدم فعلية دليل آخر، فبفعلية الدليل الآخر ماذا يحصل لهذا الدليل المقيد؟ ينتفي. إذا في دليل مقيد بعدم فعلية دليل آخر، فإذا صار الدليل الآخر فعلي ينتفي هذا الدليل. واضح؟ مثاله، المثال الذي ذكر على ذلك مسألة، عندنا دليل يقول الإجارة صحيحة أو يجب الوفاء بعقد الإجارة، وقيدنا هذا الدليل بعدم وجود حرمة في البين، لعدم فعلية الحرمة، يعني تصح الإجارة إذا لم تكن محرم. جاء دليل آخر يقول يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد. هذا الدليل متى يصبح فعليا؟ إذا صار عندنا في الخارج، إذا صار عندنا جنوب، فحينئذ يصبح هذا القيد المقيد به الدليل الأول، يصبح المقيد الدليل الأول بعدمه يصبح فعليا، لأن الدليل الأول وهو وجوب الوفاء بالإجارة مقيد بعدم الحرمة، والآن الحرمة أصبحت ماذا؟ فعلية، فينتفي الدليل الآخر، لأن الدليل الآخر بحسب الفرض مقيد بماذا؟ بعدم فعلية الحرمة، وبهذا الدليل صارت الحرمة فعلية فينتفي الدليل الآخر. هذا نعم نعم في هذا المثال، هذا مثال على الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى قلنا القسم الأول ما هو؟ أن يكون الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية الدليل الآخر، فإذا صار الدليل الآخر فعلي هذا مقيد بعدمه، فانتفى العدم، إذا انتفى العدم ينتفي المقيد بعدمه.
أقول يعني أنه مثلا بلاحظ أنه جواز الإجارة أو أنه مثلا باحث الإجارة بيكمل، هذا الدليل إذا كان تؤجر أي شخص،
بل يعني لو لم يأتي حرمة مكث الجنب في المسجد، هو هكذا الرواية اللي نفترض تقول هكذا، يجب الوفاء بعقد الإجارة بشرط عدم الحرمة، جاء دليل الآخر أثبت لي الحرمة ووجد في الخارج جنوب فصار فعليا، فانتفى القيد في الدليل الآخر، لأن القيد في الدليل الآخر ما هو؟ عدم الحرمة، انتفى لأنه صار حراما فينتفي الدليل الآخر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، إذا نلاحظ أن القسم الأول الدليل المورود مقيد بعدم فعلية، بعدم الفعلية. الآن في القسم الثاني لا، ليس مقيدا بعدم الفعلية، بل مقيد بعدم العلم، بعدم الوصول. ما الفرق بين الفعلية وبين الوصول؟ العلم ينجز التكليف، أما الفعلية فعلية الحكم بفعلية موضوعه، يعني بوجود موضوعه، يصبح الحكم ماذا؟ فعليا. يصبح الحكم فعليا. حتى يتنجز لابد من أن تعلم بهكذا حكم. ففي القسم الأول الدليل المورود مقيد بعدم الفعلية، في القسم الثاني الدليل المورود مقيد بعدم الوصول، بعدم العلم. واضح الفرق بينهما؟ مثاله مثلا عندنا دليل يقول القرعة لكل أمر مشكل، هذا دليل. الدليل الثاني شككنا مثلا قبل أن نذكر الدليل الثاني أن هذا الشيء حلال أو حرام، لا نعرف، فإذن هو مشكل، فينبغي ماذا بمقتضى القرعة لكل أمر مشكل؟ أن نقرع بين الحلية وبين الحر، بناء طبعا بناء على صحة جريان القرعة في الأحكام التكليفية، وإلا في بحث تفتنا. فتقول القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل، أمر المشكل الذي لا يعرف حاله. وعن هذه القرعة العمل بالقرعة مقيد بعدم العلم، إذ لو علمنا لا يبقى هناك أمر مشكل. فعندما جاء قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعين، صار عندك علم بالوظيفة الظاهرية أو لا؟ ببركة أصالة الحل صار عندنا علم بالوظيفة الظاهرية، والقرعة مقيدة بعدم العلم، وهذا علم. فينتفي موضوع دليل القرعة. واضح هذا الكلام؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الدليل المورود مقيدا بعدم امتثال الدليل الوارد، لا بعدم العلم لا بعدم الفعلية، بل بعدم الامتثال. مثال ذلك كما في بحث الأهم والمهم، الدليل المهم مثلا لنفترض صلي وأزل النجاسة، أزل النجاسة أهم وصلي مهم. صلي مقيد بعدم امتثال الأهم، طبعا هذا بناء على ماذا؟ بناء على القول بالترتب، بناء على القول بالترتب، فإن الدليل المهم يكون مقيدا بعدم امتثال الأهم. فإذا امتثلنا الأهم يرتفع شرط الدليل المهم فيسقط، لأنه بحسب الفرض مقيد بعدم امتثال الأهم. فلو أزلنا النجاسة عن المسجد حينئذ ماذا؟ يسقط صلي، لأن المفروض أن نصلي مقيد بعدم امتثال الأهم، وقد امتثل. واضح هذا الشيء؟ هذا نوع ثالث من أنواع الورود. خب، هذا التقسيم الثاني للورود. بعد ذلك يدخل في تقسيم ثالث للورود. التفت جيدا في الابتداء، نقول قد يكون التوارد من جانب واحد. كيف يعني من جانب واحد؟ كجميع الأمثلة التي ذكرناها، يعني في عندنا دليل مورود وعندنا دليل وارد، لكن في بعض الأحيان يكون كل واحد منهما واردا وموردا، هذا يقال التوارد من الجهتين. هذا نظير في بحث الترتب. في بحث الترتب مرة يكون الترتب من جهة واحدة، كما لو كان عندك أهم مهم، طارت أن يكون الترتب من جهتين كما لو تساويا في الأهمية. إذا تساويا في الأهمية فكل واحد منهما يكون مشروطا بعدم الآخر، فالترتب والشرط من الجهتين. كما لو أمامك غريقين لا يوجد مزية لأحدهما على الآخر، فحينئذ يكون إنقاذ وجوب إنقاذ الأول مشروط بعدم إنقاذ الثاني، ووجوب إنقاذ الثاني مشروط بعدم إنقاذ الأول. هذا يقال له الترتب من الجهتين. فيما نحن فيه هكذا، قد يكون هذه القيود التي ذكرناها في التقسيم السابق قبل قليل قد تكون من الجهتين، فيكون هناك توارد من الجهتين. هذا التوارد من الجهتين بعضه ممكن بعضه مستحيل، يأتي عند القراءة، ما في بحث عميق. يعني يقول الورود والتعارف. وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من باب التعارض. طبعا في بعض الكتب عندما يقسمون التعارض إلى قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر، فيقولون التعارض المستقر له موردان. واحد، أن تكون النسبة بين المتعارضين نسبة التباين كما ذكرت يوم أمس. اثنين، أن تكون النسبة بين المتعارضين نسبة العموم والخصوص من وجه، فيستقر التعارض وين؟ في جهة الالتقاء، ويقال لها فيستقر التعارض في المجمع، يعني جهة الالتقاء اللي هو الطائر الأبيض. واضح هذا الشيء؟ هذا موارد التعارض ماذا؟ المستقر. أما التعارض غير المستقر فيقولون التعارض غير المستقر يكون في موارد، واحد العام والخاص، اثنين المطلق والمقيد، ثلاثة الحكومة، أربعة الورود. فيعدون الورود من أي قسم؟ من قسم التعارض غير المستقر. فعند بعض يرون أن الورود من التعارض، لكن غاية الأمر من التعارض غير المستقر. حتى نصحح هذا الكلام لابد أن يكون المقصود من التعارض حينئذ لا خصوص التعارض الذي عرفناه هنا، بل مطلق التنافي حتى ولو كان بلحاظ المجعول. واضح هذا الكلام؟ يقول ليس من التعارض سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي، هذا ماذا سميناه؟ الورود المدخل من موضوع الدليل المورود، أو نافيا، هذا الورود ماذا؟ المخرج، أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل. أما في الأول، أما يريد أن يعلل وجه الخروج، خروج ماذا؟ خروج الورود عن كونه من باب التعارض. أما في الأول، ما هو الأول؟ الورود المدخل، فواضح. ليش فواضح؟ لا تنافي. أين التنافي؟ وأما في الثاني في تنافي. ليش في تنافي؟ لأنه قبل مجيء آية النبأ كان إذا جاءك خبر الثقة يقبح العقاب بلا بيان أو لا يقبح؟ يقبح، لأن خبر النبأ ليس بيانا. فجاءت آية النبأ فقل لا بيان، فإذا في نوع من التنافي. بينما إذا كان الورود مدخل لا يوجد تنافي، بينما هنا يوجد نوع من التنافي. وأما في الثاني فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين والفعليين لا بين الجعلين، فالدليلان الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفادهما، وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد. ليش تكون هو الفعلية؟ لأنه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر. واضح هذا الكلام؟ وبعبارة أخرى، نسبة الدليل الوارد إلى الدليل المورود نسبة المتقدم إلى المتأخر، لأن الدليل المورود التفت، دليل المورود متوقف ثبوته على ثبوت ماذا؟ على ثبوت موضوعه. إذا ما في موضوع ما في دليل مورود. بينما يأتي الدليل الوارد يكون ناظر إلى الموضوع، يرفع الموضوع، فلذا هو في رتبة متقدمة على الدليل المورود. ويشترط في التعارض أن يكون المتعارضين في رتبة واحدة. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما، إذ لا تنافي بين الجعلين، ويكون أحدهما واردا على الآخر، واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلي. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، طبعا ليس دائما، هذا قسم من أقسام الورود، بل قد يكون أيضا بماذا؟ بإدخاله لفرد في الموضوع، لكن هذا القسم قد جيد، هذه أفضل. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر قد يتم، هذه أفضل، بقي هذه النسخة عندك شلون؟
يتم
يتم أفضل. هذه شو من عند تبرع أو ما واضح فتشي علامة واضعة بين قوسين؟ هذا تبرع. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرف برفعه لموضوعه، وهذا الرفع على أنحاء، منه أن يكون رافعا له بفعلية أن يكون الدليل الوارد رافعا للدليل المورود بواسطة فعلية مجعول الدليل الوارد. كيف؟ بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد، فإذا صار فعليا انتفى قيد الدليل المورود فينتفي، لأن المقيد عدم عند عدم قيده. واضح؟ ومنها أن يكون رافعا له بوصول المجعول، يعني بمعنى بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم وصول المجعول في الدليل الوارد، لا بعدم الفعلية، بعدم الوصول، لا بواقع فعليته ولو لم يصل. ومنها أن يكون رافعا له بامتثاله، بأن يكون، هذه اشرحها، بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم امتثال الدليل الوارد. واضح صار؟ هذه ثلاثة أقسام. فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود. ومثال الأول دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل الصحة مقيد بعدم كونها حرامان. واضح هذا الكلام؟ ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية. وظيفة الظاهرية قلنا مثل ماذا مثلنا؟ لا، الوظيفة الظاهرية مثل أصالة الحل، أصالة الإباحة. دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرح. ومثال الثالث يعني المقيد بماذا؟ بعدم الامتثال. دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدرة. واضح هذا الكلام؟ يعني في الدليل العقلي.
وقد يتفق التوارد من الجانبين. يعني ما معنى التوارد من الجانبين؟ يعني كل واحد منهما يكون مقيدا إما بعدم فعلية الآخر هذا القسم الأول، أو بعدم وصول الآخر هذا القسم الثاني، أو بعدم ماذا؟ امتثال الآخر. ما ذكرنا ثلاثة أقسام؟ وقد يتفق التوارد من الجانبين. لماذا نقول يتفق لا يتفق؟ أو بالعكس؟ ليه؟ لماذا لا نقرأه للمجهول؟ بل كنائب فاعل. القاعدة ما هي؟ أحسن، أنه فعل لازم. مثل هذا من الأخطاء الشائعة، يقولون استشهد، ما في في اللغة العربية استشهد، لأن استشهد فعل ماذا؟ فعل لازم، والفعل اللازم لا يصاغ منه للمجهول. استشهد زيد، لا استشهد زيد. كثير طرأ على المنابر يقولون استشهد، لا استشهد. اتفقنا؟ أو ماذا؟ أو اشتهر، فيقولون اشتهر. ما في في اللغة العربية ماذا؟ اشتهر، لأن اشتهر مبني فعل لازم، والفعل اللازم لا يصاغ منه للمجهول. نعم. وقد يتفق التوارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد كذلك. ما معنى كذلك؟ أي من الجانبين. وبعض أنحاء التوارد التي تكون كذلك يعني من الجانبين معقول، ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين. وبعض أنحائه معقول ولكن لا يأخذ مفعوله إلا في طرف واحد. وبعض أنحائه غير معقول أصلا. كم صار قسم؟ كم واحد؟ ثلاثة. بعض أنحائه معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين. بعض أنحائه معقول ولا يأخذ مفعوله إلا في طرف واحد. وبعض أنحاء غير معقول. فمثال الأول، ما هو المثال الأول؟ المعقول الذي يأخذ مفعوله في كلا الدليلين، أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، وحينئذ يكون حيث إن كلا من الحكمين في نفسه مقيد بعدم الآخر، وحيث إن كلا من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا. يعني مثلا لو قال المولى تزوج إذا لم تحج، وحج إذا لم تتزوج، لنفترض هكذا، فكل واحد منهما مقيد بعدم ثبوت الآخر في نفسه. هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم. كيف يكون كل واحد منهما فعلي؟ مقيد بعدم ثبوت الآخر، لا بعدم الآخر، عدم فعلية الآخر. قد يكون في فعلية الآخر مأخوذ شرط غير هذا، ولكن الشرط لم يتحقق فلا يكون الآخر فعليا، وهذا لا يكون فعليا. استفدنا؟ فماذا يحصل؟ فينتفي كلا الحكمين، أو يثبت كلا الحكمين إذا كان كل واحد منهما تحقق فيه شرط الآخر. فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيد بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، وحينئذ حيث إن كلا من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت،
فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا. وهذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني بمعنى منع عن فعلية كلا الطرفين، لأن كل واحد بحسب الفرض ماذا؟ مشروط ومقيد بعدم فعلية الآخر، فإذا كل واحد منهما صار فعلي فينتفي. ومثال الثاني، ثاني ما هو قلنا؟ وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الآخر، يعني يأخذ مفعوله في طرف واحد. ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، وأما الحكم الثاني فهو مقيد بعدم امتثال حكم على الخلاف. إذن أحدهما مقيد بعدم الفعلية والآخر مقيد بعدم الامتثال. ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني، ما هو الحكم الثاني؟ يعني المقيد بعدم الامتثال تاما ومدلوله فعليا. ليش؟ إذا طبعا إذا لم يمتثل الأول يكون تاما وموضوعه فعليا إذا لم يمتثل الأول، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. ليش؟ لأن موضوع دليل الحكم الأول ما هو؟ موضوع دليل عدم فعلية الثاني، والثاني صار فعليا فينتفي موضوع الأول، بينما يثبت موضوع الثاني. التفت حتى أمثل لك لهذا. لنفترض اسبح إذا لم يجب عليك الصلاة. فإذا وجوب السباحة مقيد بعدم فعلية الآخر، واضح؟ بينما يقول صلي إذا لم تشتغل بالسباحة. فلنفترض المكلف الآن لا يسبح، أيه يصبح فعليا؟ صلي، لأنه تحقق شرطه. فإذا أصبح فعليا ينتفي الأول. ليه؟ لأن الأول مشروط، مشروط بعدم فعلية الثاني، والثاني صار فعليا فينتفي الأول. واضح هذا المثال؟ وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. أما دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد، لأنه إن أريد به إثبات مفاد دليل الحكم الأول، يعني اسبح إذا لم يجب عليك الصلاة، لأنه إن أريد به إثبات مفاده حتى في غير حال امتثاله فهو مستحيل، لأن غير امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني. وإذا صار الحكم الثاني فعليا فلا يبقى موضوع للحكم الأول. وإن أريد بإثبات الحكم الأول إثبات مفاده في حالة امتثال الأول خاصة، يعني شوف ماذا يقول لك، اسبح إذا لم يجب عليك الصلاة، هذا فعلي إذا امتثلته، هذا مستحيل، لأن الامتثال متأخر رتبة عن الفعلية، فلا تكون الفعلية مشروطة بما هو متأخر رتبة. لذا يقول وإن أريد به إثبات مفاده في حالة امتثاله خاصة فهو مستحيل أيضا لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله. ليش؟ يلزم منه المحال، أن يكون فعلية هذا الحكم مشروط إذا امتثلت هذا الحكم. يجب عليك الصلاة إذا امتثلت الصلاة. المفروض أن امتثال الصلاة فرع أن تكون الفعلية الوجوب فعلي، فكيف تكون فعلية الوجوب مشروطة؟ بالامتثال. ومثال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.